معارك عنيفة في الأقصير والجيش السوري يحبط عمليات تسلل من لبنان. أردوغان: تركيا غيرت قواعد الاشتباك مع سوريا وجاهزة لكل الاحتمالات. وزارة المالية تكشف عن فقدان وثائق مهمة تعود لما بين العامين 93 و96. السلام عليكم ورحمة الله. يحرز الجيش السوري تقدما في مدينة حمص، حيث أعلن عن بسط الأمن في أجزاء كبيرة من المدينة وأحيائها، لا سيما حي الخالدية، أحد أبرز مواقع المسلحين في المنطقة. مراسل المنار في الهرمل أفاد عن فرار عشرات المسلحين من منطقة النعيمات قرب جوسية على الحدود اللبنانية السورية نتيجة ضراوة المعارك بينهم وبين الجيش السوري. وبحسب المعلومات فإن المسلحين دخلوا منطقة مشاريع القاع اللبنانية بعدما ألقوا أسلحتهم داخل الأراضي السورية. وعند موقع خربة النعيمات بريف القصير أحبط الجيش السوري محاولة تسلل مجموعة مسلحة من لبنان إلى الأراضي السورية. وعلى الحدود التركية السورية في محافظة إدلب أحبط الجيش السوري محاولة تسلل مجموعة مسلحة من الأراضي التركية عبر موقع تل الذهب بجسر الشهور. ومعنا من الحدود اللبنانية السورية مراسلنا غسان قانصو. غسان، كيف ترى سير العمليات في الجانب الحدودي من حمص؟
سهيل، تتواصل العملية العسكرية التي ينفذها الجيش السوري في منطقة ريف القصير منذ صباح السبت الماضي، حيث يحقق الجيش السوري تقدما ونجاحا ملحوظا في ساحة الاشتباك، وهو يحاول إكمال السيطرة وتأمين طريق جوسي حمص الدولية، وكل بلدة يسيطر عليها في طريقه ربما لفرض نوع من الحصار على مدينة القصير التي تعتبر معقلا كبيرا للمسلحين لإرغامهم على الاستسلام. وقد استكمل الجيش السوري سيطرته على بلدات ربلي العاطفية وجوارها النزارية والصالحية. الحدث البارز سهيل اليوم فيما يجري في ريف القصير بمحافظة حمص المحاذية للحدود اللبنانية السورية هو فرار عشرات المسلحين بعد منتصف الليل من مواجهة الضغط المستمر للجيش السوري بعد معارك ليلية، حيث اتخذ هؤلاء يقودهم مصطفى صالح عامر طرق التهريب باتجاه منطقة مشاريع القاع الواسعة جغرافيا ممرا لفرارهم انطلاقا من نقطة النعيمات مشروع البركة التي تبعد عن الأمانة السورية حوالي 3 كيلومترات. ولم تعرف وجهة هؤلاء العناصر المسلحة، لكن المرجح أن يكونوا قد سلكوا طرق التهريب باتجاه إحدى بلدات البقاع الشمالي التي تعتبر ملاذا للمسلحين منذ بدء الأحداث السورية. سهيل:
نعم غسان، هل من معلومات لديك حول أنباء قالت إن عددا من المسلحين الذين فروا إلى داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا إلى منطقة مشاريع القاع عادوا أدراجهم مجددا إلى داخل الأراضي السورية؟
قد يكون عاد بعض المسلحين إلى داخل الأراضي السورية، لكن الوارد أن الأغلبية لم يعودوا إلى داخل الأراضي السورية.
شكرا جزيلا لك مراسلنا غسان قاصو. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده تتعرض لإطلاق نار يومي من دولة مجاورة ويسقط لها قتلى جراء ذلك، مشيرا إلى تغيير قواعد الاشتباك مع سوريا. وخلال مؤتمر صحفي أكد أردوغان أن تركيا ستكون ضد أي تهديد وستضرب كما ضربت وهي جاهزة لكل الاحتمالات، لافتا إلى أنه يجب أن يكون للحكومة التركية تفويض عندما تنتهي حدود الدبلوماسية. محطة بي بي سي البريطانية عرضت في أحد تقاريرها الميدانية مشاهد لصناديق ذخيرة وصلت إلى يد المجموعات المسلحة وتحمل كتابات تدل على أنها صنعت في أوكرانيا لمصلحة الجيش السوري السعودي. وفي الإطار أيضا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن اجتماعات بين مسؤولين في المجموعات المسلحة ورجال أعمال خليجيين في تركيا بهدف نقل الأموال اللازمة للتسليح.
في ظل الأحاديث الصحفية عن توقف الدعم العسكري الخليجي لمجموعات المسلحين في سوريا بحجة عدم تنظيم صفوفهم ومرجعياتهم، بثت محطة بي بي سي البريطانية تقريرا يغير تماما هذا الواقع، وذكرت فيه نقلا عن مراسلها في حلب أن شحنات أسلحة أوكرانية كانت مخصصة للجيش السعودي تم تحويلها إلى المسلحين في المدينة. وأورد مراسل القناة في تقريره مشاهد لثلاثة صناديق شحن قادمة من شركة داستان الأوكرانية المتخصصة في صناعة الأسلحة التي تستخدم بحرا وبصناعة القذائف الصاروخية. وفي سياق التمويل الخليجي للمسلحين، نشرت واشنطن بوست الأمريكية في إحدى صفحاتها مقالا أعده أحد مراسليها الميدانيين في حلب، وذكر فيه أن ما سماه الكتائب المسلحة التي تنتشر في المدينة يزيد عددها عن 7، وأنها كلها ترتبط بالتمويل الذي يأتي أغلبه من دول الخليج. وفي الإطار ذكر المراسل أن قائد إحدى هذه المجموعات المسلحة التي تسمى صقور الشام التقى في مدينة أنطاكيا التركية قبل أيام رجل أعمال سعوديا وهو مخول التنسيق مع مجموعته لنقل الأموال إليها. وإذ يسود اعتقاد أن وصول الدعم بالأسلحة والأموال إلى تنظيم القاعدة في سوريا يشكل عقدة أمريكية أمام دعم المجموعات المسلحة بشكل رسمي، يقول أحد رؤساء هذه المجموعات في حلب لمراسل واشنطن بوست أن رئيس ما يسمى المجلس العسكري قضان الششكلي حذر مسؤولا أمريكيا خلال لقاء بينهما من أن غياب التمويل الأمريكي سيزيد أعداد المنضوين تحت لواء القاعدة، وخاصة فيما يسمى جبهة النصرة التي تعمل بشكل منفرد عبر التفجيرات المتناقضة في المناطق السورية بحسب المراسل الأمريكي.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جدد التأكيد على رفض بلاده التدخل العسكري في سوريا لأن ذلك يهدد بتوسع الأزمة إلى كل المنطقة. كلام المالكي جاء لدى وصوله إلى موسكو للقاء عدد من المسؤولين وبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في الشرق الأوسط.
بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارة للعاصمة الروسية موسكو على رأس وفد سياسي اقتصادي وعسكري، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال العراقيين، تلبية لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين. الزيارة التي تستمر حتى 10 من الشهر الجاري تليها زيارة إلى العاصمة التشيكية براغ. وعلى رأس جدول الأعمال تأتي الأزمة السورية وعقد صفقات لشراء أسلحة روسية أهمها منظومات دفاع جوي ورادارات، إضافة إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
هي زيارة لإقامة العلاقة وتمكينها في مجالات متعددة، وقد يكون السلاح جزء منها وقد يكون جزء أقل. اليوم لا يسجل علينا موقف داعم إلى الحكومة أو موقف داعم إلى المعارضة المسلحة أصبحت. نقف مع كل من يقف إلى جنب الحلول السلمية سواء كان من الدول أو من أطراف الصراع. أما موضوع شراء الأسلحة أو التعاطي النفطي أو التبادل الاقتصادي أو التبادل السياسي لا نستشعر حالا أبدا، وهذا هو الذي يميز العراق.
وتخشى الحكومة العراقية اندلاع حرب على سوريا تتسع لتطال الجمهورية الإسلامية في إيران، ما يعرض الأجواء العراقية لاختراق من قبل قوة الدول المهاجمة.
الآن المنطقة ملتهبة، وبالتالي يحتاج العراق أن يحمي حدوده، وهناك موجات من الإرهابيين بدأت تعيد فعاليتها في داخل العراق. نحتاج إلى أسلحة تتناسب لمواجهة الإرهاب الجديد وكذلك لحماية الحدود ولتحقيق السيادة والهيبة العراقية. نحن بالحقيقة قلنا للأطراف اللي نلتقي معهم ومنهم الأمريكان وحذرنا أن هذا لن يقف، يعني ولن يعني عندما تشتعل النار أو الحرب يصبح إيقافها أو تحديدها ليس بيد من أشعلها، وعند ذلك يتحمل الجميع المسؤولية.
ويعود تاريخ التعاون العسكري والتقني بين العراق وروسيا إلى العام 58، حيث بلغ حجم مبيعات الأسلحة الروسية إلى العراق أكثر من 30 مليار دولار حتى آب من العام 90، تاريخ صدور قرار الحظر من مجلس الأمن الذي صادق عليه الاتحاد السوفيتي آنذاك. أحمد الحاج علي، قناة المنار، موسكو.
المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ميت رومني أعلن أنه سيعمل على تسليح المعارضة السورية في حال فوزه. بالمقابل حث أوباما مؤيديه على تكثيف جهودهم خلال الأسابيع الأخيرة من حملة إعادة انتخابه، معربا عن ثقته بالفوز.
على بعد أيام قليلة من المناظرة التلفزيونية الثانية، اختار المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ميت رومني تصويب مسار معركته حول السياسة الخارجية مع خصمه الديمقراطي باراك أوباما باتجاه سوريا وإيران. وفي كلمة أمام طلاب في معهد فيرجينيا العسكري، أكد رومني أنه سيعمل على تسليح المعارضة السورية في حال انتخب رئيسا للولايات المتحدة في 6 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
في سوريا سأعمل مع شركائنا على تحديد وتنظيم عناصر المعارضة الذين يتبنون القيم الأمريكية، ثم إمدادهم بالسلاح اللازم للرد على دبابات الأسد وطائراته. إيران تمد الأسد بالأسلحة لأنها تعلم أن سقوطه سيشكل ضربة استراتيجية لها، ونحن علينا العمل مع شركائنا الدوليين لدعم الشعب السوري الذي سيهزم إيران عوض التنحي جانبا.
وتعهد المرشح الجمهوري بتشديد العقوبات على إيران ونشر سفن حربية في الشرق الأوسط لدفع الجمهورية الإسلامية إلى التخلي عما وصفها بطموحاتها النووية. كما تطرق رومني إلى مقتل الدبلوماسيين الأمريكيين الأربعة في ليبيا الشهر الماضي، وإلى الانسحاب الأمريكي من العراق، مجددا اتهام منافسه الديمقراطي بالتعامل بطريقة خاطئة مع هاتين القضيتين. وفي المقابل أكد أوباما خلال خطاب انتخابي في سان فرانسيسكو أن إعادة الجنود الأمريكيين من العراق إلى وطنهم كان خيارا صائبا من شأن أي أمريكي ذكي اتخاذه. احتدام الحملات الانتخابية وتفاوت خيارات الناخبين الأمريكيين انعكس على استطلاعات الرأي، فأظهر استطلاع أجراه معهد جالوب تعادلا في نوايا التصويت بين أوباما ورومني عقب المناظرة الأولى يوم الأربعاء الماضي، فيما بين استطلاع آخر أجراه مركز بيو للأبحاث أن أداء رومني خلال المناظرة مكنه من التقدم على أوباما بفارق 4 نقاط مئوية.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان قائد الجيش العماد جون قهوجي واطلع منه على الوضع الأمني في البلاد وخصوصا في الشمال وعلى الحدود والتدابير المتخذة لمنع الإخلال بالأمن وقمع المخلين وإحالتهم إلى القضاء المختص. كذلك التقى سليمان كلا من وزيري البيئة والصحة وعرض معهما شؤون عمل وزارتيهما. الأوضاع العامة بحثها رئيس الجمهورية مع كل من الوزيرين السابقين خليل الهراوي وطلال المرعبي والنائب السابق عبد الله حنا. وفي السراي الحكومي استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي للتحضير لزيارته الرسمية إلى فرنسا قريبا. وخلال اللقاء جدد السفير الفرنسي دعم بلاده للسياسة التي يعتمدها لبنان بالنأي بالنفسي عن الأزمات الإقليمية وخصوصا السورية. كذلك بحث ميقاتي مع رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار والرئيس السابق لجمعية الصناعيين جاك صراف التحضيرات لعقد طاولة الحوار الاقتصادي والاجتماعي التي سيدعو إليها الرئيس ميقاتي قريبا. والتقى رئيس الحكومة أيضا وزير الاتصالات نقول الصحناوي وبحث معه شؤون وزارته.
كان اللقاء مناسبة لإعادة تأكيد دعمنا للسياسة التي يعتمدها لبنان بالنأي بالنفس عن الأزمات الإقليمية وبخاصة الأزمة السورية، كما شددنا على دعم المؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني، وهو دعم تم التشديد عليه صراحة من خلال زيارة الرئيس سليمان إلى باريس وفي خلال زيارة كل من وزيري الخارجية والدفاع إلى لبنان.
عرض وزير الدفاع اللبناني فايز غصن مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة، لا سيما التطورات الأخيرة التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية. واستقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي في اليرزي الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي وتناول البحث الأوضاع العامة، كما استقبل الملحق العسكري البريطاني في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمه. قدم وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي التعازي في بلدة سحمر باستشهاد المقاومين علي الخشن وعلي علاء الدين اللذين استشهدا بانفجار مخزن ذخيرة للمقاومة في بلدة النبيشيت. الوفد ضم وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وعددا من رجال الدين وكوادر الحزب الاشتراكي في منطقة راشية. الوزير أبو فعور تحدث باسم الوفد داعيا إلى أن يبقى سلاح المقاومة موجها إلى العدو الإسرائيلي بانتظار الاتفاق وطنيا على استراتيجية دفاعية.
حضرت برفقة الرفيق ظافر ناصر أمين السر العام ووفد من رجال الدين ومن رفاق في الحزب التقدم الاشتراكي في منطقة رشاية للتعزية بالشابين الذين استشهدا من حزب الله في احد مخازن الذخيره في منطقه بعلبك. طبعا نحن معنيون كابناء منطقه، لان اي خساره تحصل في اي منزل هي خساره للجميع، وبالتالي نحن نعزي حزب الله، نعزي الاهالي، ونتمنى للمقاومه أن تكون دائما في الوجهة الصحيحة بمواجهة إسرائيل، أن يبقى سلاح المقاومة موجها إلى المكان الذي يتوجه إليه هو العدو الإسرائيلي، إلى أن يتم الاتفاق وطنيا على استراتيجية دفاعية عامة يتم فيها الاستفادة من سلاح المقاومة بما يحفظ مرجعية الدولة وتوافق جميع اللبنانيين.
كشف مدير عام وزارة المالية ألان بيفاني عن خلل كبير في الحسابات بالإضافة إلى فقدان وثائق للأعوام الممتدة بين 93 و96، ما يجعل من المتعذر إنجاز حسابات دقيقة لتلك الفترة.
مثل ما وعد معالي وزير المالية
بالأرقام والوثائق، أطل المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني ليعلن عن قرب الانتهاء من إعداد الحسابات المالية للأعوام الممتدة من العام 93 إلى 2010.
واضح أنه في خلل بالمحاسبة أكيد، لأنه لو ما هيك ما كنا عم نعيد التكوين.
مستندات مفقودة، أخطاء كثيرة ومتكررة في مسك القيود، مراسيم وقوانين مخالفة للأصول، هبات مسجلة بحسابات الغير، وآلاف مليارات الليرات مصروفة لجهات غير معلومة، كل هذا فيض من غيظ تركة الحكومات السابقة.
كمان من المشاكل تحديد موازين دخول 97 بشكل عشوائي، تصفير حسابات 93 دون مسوغ قانوني أو محاسبي، إصدار مراسيم وقوانين تخالف الأصول المحاسبية، في حوالي 5500 مليار ليرة سلف خزينة غير مسددة، يعني قيود بده يلتقى لحلول، وتوزيع مبالغ بقيمة 4000 مليار علقة بحسابات عامة غير محددة الجهة. كل خطأ بخطأ، يا بيتصحح لأنه واضح أنه خطأ محاسبي، يا إذا في أكثر مثل ما سبق وذكرت نحن بنكون الملف ومنحيله للجهاز المعني.
وبالرغم من هذه المشاكل والعقبات، فإن وزارة المالية في عهد هذه الحكومة استطاعت إنجاز الحسابات بين عامي 97 و2010 بحسب بيفاني، بينما تعذر إنجازها عن فترة 93 و96 لاختفاء المستندات.
فبين 93 و96 ما فينا نعمل أكثر من اللي عملناه بالمستندات المتوفرة، وبالتالي لما نخلص العمل نهائيا من 97 لل 2010 أو 11 مع ميزان دخول لكل الحسابات صحيح ب 1/1/97، منعيد تكوين ما يمكن بين 93 و96، ونلجأ للمادة 23 من موازنة 2005 يلي بتنص على أنه نقوم بقيود تسوية بيننا وبين ديوان المحاسبة.
ومع إنجاز تدقيق الحسابات للسنوات 15 الماضية وتكوينها، تحال إلى ديوان المحاسبة ومن ثم إلى مجلس النواب لكي يبت بها بشكل نهائي، لتكون فاتحة الطريق أمام إقرار الموازنات العالقة.
واصلت هيئة التنسيق النقابية جولاتها على المسؤولين السياسيين، وفي هذا الإطار التقى وفد منها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في الرابي، شارحا له معاناته التي تمر بها الهيئة لا سيما فيما يخص عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي والالتفاف حول هذه المطالب المحقة. ونفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام كلية العلوم الفرع الثاني، طالبوا خلاله المسؤولين بإقرار التفرغ في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وأعلن المعتصمون أنهم سيستمرون في تحركهم حتى إقرار مطالبهم.
ونصر على أننا لن نكل وسنستمر في تحركاتنا التصعيدية حتى التفرغ. وأخيرا ندعو زملائنا المتعاقدين إلى أوسع مشاركة في الاعتصام الذي سينفذ غدا الأربعاء الواقع في 10/10/2012 على مفرق القصر الجمهوري، وذلك عند الساعة 6 بعد الظهر قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وبالعودة إلى خبر هيئة التنسيق النقابية التي جالت اليوم على عدد من المسؤولين، وفي الإطار التقى وفد منها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في الرابي شارحا له معاناته التي تمر بها الهيئة، لا سيما فيما يخص عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي.
السلسلة التي أقرت في مجلس الوزراء هي سلسلة للإحالة وللتنفيذ وبدون تقصير، ومع انصاف المتقاعدين ومع انصاف المتعاقدين والاجراء، وبدون دفع اي ضرائب على اصحاب الدخل المحدود، مع تعديل الدرجات للاساتذه. هذا عنوان اساسي لن نتنازل عنه.
ألحقت الأمطار وحبات البرد الكبيرة التي سقطت ظهر أمس فوق مناطق جرد القيطع في عكار أضرارا بالغة بإنتاج التفاح، والمزارعون يناشدون وزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة التحرك والتعويض عليهم.
استبق خير السماء الذي هطل باكرا وبغزارة هذا العام حصاد خيرات الأرض، فسقطت ثمار التفاح في جرود بلدتي فنيدق ومشمش قبل أن يتم قطاف موسمها وجني محاصيلها.
هذا برد عم الحياة، ما شفنا مثل حكايته، طلعنا لبرا بسحت الدنيا، لقينا الدنيا مثل ما واحد بيقولوا قاعا صفصفة، يعني سبحان الله العظيم، التفاح كله يعطيك العافية.
يعني البرد اللي ينزل هو الحبة قد حبة التفاح.
أما ما تبقى من ثمار صامدة على أغصان الأشجار فقد حمل من حبات البرد الكبيرة ندوبا من شأنها أن تحول دون بيعه، أو ستتسبب في أحسن الأحوال ببيعه بثمن بخس بحسب ما يقول المزارعون.
كلهم لدك 90% حوالي 90% من البضاعة،
لأنه مفجم كل التفاح ما بياخذوه أبدا. هلا هي هون شو بدك تعمل في هذا التفاح؟ هذا إجا دفع لي 1000 ليرة بالصندوق، قلت له اتركه بالأرض ما بدي فيه شيء.
المزارعون المتضررون وضعوا مطالبهم بالتعويض برسم الحكومة ووزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة.
ونطلب من دولتنا الكريمي ورئيس مجلس وزراء دولة الرئيس نجيب ميواتي بالنظر بهذا الموضوع وتكليف الإغاثي على مسح الأضرار بهذه المنطقة جميعا. يعني أنا مقدر خسارتي فوق 30-40 مليون ليرة.
مقدرين عنا 2500 صندوق أنا وليذا.
وقد أوفدت وزارة الزراعة رئيس مركز إحرار الزراعي طه المصطفى ممثلا عن الوزير حسين الحاج حسن للكشف على الأضرار.
حسب كشفنا وشفنا تقريبا 90% نسبة الأضرار بالتفاح، تقريبا الكشف اللي عملناه في منطقة فنيدق مشمش حوالي 70 مزارع.
وبعد الاستماع إلى المزارعين كان وعد برفع الكشف إلى وزير الزراعة ومنه إلى الهيئة العليا للإغاثة بغية التعويض للمزارعين المتضررين.
إعادة لعناوين النشرة. معارك عنيفة في الأقصير والجيش السوري يحبط عمليات تسلل من لبنان. أردوغان: تركيا غيرت قواعد الاشتباك مع سوريا وجاهزة لكل الاحتمالات. وزارة المالية تكشف عن فقدان وثائق مهمة تعود لما بين العامين 1993 و1996. للمتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.